بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن أشراط الساعة، وذكرنا بعضا من هذه الأشراط الكبرى، وهو أمر المهدي وعيسى والدجال وطلوع الشمس من مغربها. وهناك أيضا بقية الأشراط، وإنما ذكرنا بعض ما ورد في أشراط الساعة الكبرى. ونكمل اليوم إن شاء الله ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. ومن المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر مسألة حشر العباد. وحينما يطلق الحشر فيراد به حشر الموتى من قبورهم، والحشر هو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف، إلى الموقف. وعندما قلنا حشر الأموات من قبورهم وغيرها، يعني قد لا يكون مقبورا كأن يحرق أو يغرق، فعموما حياة البرزخ، عموما حياة البرزخ. قال الله جل وعلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الحشر الوارد في النصوص، عموما ورد في النصوص من الحشر أربعة: اثنان في الدنيا واثنان في الآخرة، اثنان في الدنيا واثنان في الآخرة. أما حشر الدنيا فقد ورد حشر بني النضير، إخراجهم من المدينة، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. المراد به الإخراج، إخراجهم من المدينة. ولماذا سمي حشر؟ لأن الحشر في اللغة هو الإخراج، الحشر في اللغة هو إخراج الناس من مكانهم إلى أمر غيره. يقول الأصفهاني: الإخراج أو الحشر هو إخراج الجماعة من مقرهم وإزعاجهم عنه إلى حرب وغيرها، يعني إلى أمر آخر. وهو ليس مجرد إخراج، وإنما إخراج فيه مشقة عليهم. الحشر الثاني في الدنيا، وهو يتعلق بمسألة الحشر في الآخرة، هو حشر الناس قبل يوم القيامة إلى الشام، حشر الناس قبل يوم القيامة إلى الشام. ويكون الناس في هذا الحشر من جميع البلدان. وقد جاء في الأحاديث أن نارا تخرج من أرض اليمن تحشر الناس جميعا إلى أرض المحشر، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، يعني كأنها تدفعهم إلى أرض المحشر. والناس في هذا الحشر ثلاثة أنواع كما جاء في الحديث وسيأتي معنا: منهم راكبون طاعمون كاسون، ومنهم فوج يمشون مرة ويركبون أخرى يتعاقبون على البعير الواحد، فهؤلاء يركبون ثم مسافة يركب غيرهم وهكذا حتى يصلوا إلى أرض المحشر. وفوج ثالث تحشرهم النار تحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف عنهم أكلته النار، ومن تخلف عنهم أكلته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو: تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، يكون لها ما سقط منهم وتخلف، يكون لها ما سقط منهم وتخلف، وتسوقهم سوق الجمل الكثير. وجاء من حديث حذيفة أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه قام في قومه فقال: يا بني غفار، قولوا ولا تختلفوا، فإن الصادق المصدوق حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. قال قائل منهم: هذان قد عرفناهما، فما بال الذين يمشون ويسعون، الفوج الثاني، ما بال الذين يمشون ويسعون. قال: يلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى ظهر، حتى إن الرجل ليكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القطب فلا يقدر عليها. هذا وصف لحال هذه الأفواج. أين يحشر الناس؟ يحشرون إلى أرض الشام، فهي أرض المحشر كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دل الناس دلهم على الشام، قالوا: فماذا تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وذكر أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشام فقال: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم. مهاجر إبراهيم والشام. لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم، تنذرهم نفس الله أو نفس الله، تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل من تخلف. لماذا المحشر يكون في أرض الشام؟ قال أهل العلم: لأن الفتن التي تقع في آخر الزمان يكون أرض الأمان هي أرض الشام، يكون أرض الأمان هي أرض الشام. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. الإيمان حين تقع الفتن بالشام. هذا الحشر الثاني الذي ذكرناه هذا في الدنيا، ليس في الآخرة، كما نص جمع من أهل العلم عليه لدلالة الأحاديث على ذلك. وأما الحشران يوم القيامة، فالحشر الأول حشر الناس من قبورهم، جمعهم من قبورهم، وهو ما يكون بعدما ينفخ في الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال الله جل وعلا: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، تخرجون. هذا الحشر الثاني، وسيأتي تفاصيل هذا الحشر. أما الحشر الثاني من الحشر يوم القيامة فهو حشر الناس إلى مستقرهم، إلى الجنة وإلى النار. قال الله جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقال جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إذن يحشر الناس إلى الجنة ويحشر الناس إلى النار، إلى المستقر. وهذا الحشر الذي يكون يوم القيامة من القبور يحشر فيه الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، مستوية ليس فيها معلم بارز لأحد، مكان يجتمع فيه الخلائق يحشرون من قبورهم. وفي هذا الموقف تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل، قال الراوي لا أدري ميل المكحلة أم ميل المسافة، فتدنو الشمس من الخلائق في هذا الموقف العصيب العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى يكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. وهذا سيمر معنا كثير، أن حتى في العرض يوم القيامة بحسب عمل الإنسان في الدنيا، حتى السير على الصراط بحسب عمله في الدنيا، فصاحب العمل الكثير ربما لا يصيبه شيء لأنه يكون تحت ظل عرش الرحمن، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والناس من قصر منهم فحاله في هذا التقصير يؤثر على حاله ذاك اليوم، فيقول عليه الصلاة والسلام: فمنهم من يكون إلى كعبيه، يعني العرق، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يلجم بالعرق بسبب دنو الشمس. وهذا أمر يقدره الله جل وعلا. وفي يوم القيامة وفي العرض مقدمات من النعيم ومقدمات أيضا من العذاب، والناس في هذا المحشر بعد خروجهم من القبور أصناف، منهم من هو على حالة طيبة ومنهم من هو على حالة قبيحة. فالكفار يخرجون من قبورهم يسحبون على وجوههم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ بلى، قادر سبحانه وتعالى. وهذا المشي مشي حقيقي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدل عليه بالمشي الحقيقي، بالمشي الحقيقي وهو المشي في الدنيا على الرجلين، فيمشي يوم القيامة على، وهذا نوع من العذاب، نوع من العذاب، لأنه مشي المشي مشي الإنسان على وجهه يصاحبه ألم. وكذلك من الذين يحشرون على صفة ذميمة أهل الكبر المتكبرون، فإنهم كما جاء في الحديث: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، وفي رواية: يطأهم الناس بأقدامهم. كبر، يتكبر على الناس. فكان من جزائه في تكبره على الناس في الدنيا أن يطأه الناس بأقدامهم يوم القيامة، هذا الجزاء من جنس العمل، وهذا من الإهانة له. وعلى ماذا يتكبر الإنسان؟ وما الذي يجعله يتكبر وهو مخلوق من مخلوقات الله؟ أحياه الله وتأتيه الآفات من المرض والنقص والضعف، ويتردى إلى أرذل العمر ويموت، فعلى ماذا يتكبر؟ ولذلك كانت من وصية النبي صلى الله عليه وسلم: تواضعوا. هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. وقال: من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. كذلك من ممن يحشرون يوم القيامة على صفة ذميمة: الذي يسأل الناس من غير حاجة. وهذه من الأمور الخطيرة، يسأل الناس، يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل، يسأل هذا طعام ويسأل هذا مال ويسأل هذا، وهو في عافية أو عنده مقدرة على عدم السؤال كأن يعمل. وهذا من محاسن الإسلام، فإن الإسلام يدعو إلى العمل وإلى الجد وإلى الاجتهاد وإلى عدم مد اليد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، يد المعطي خير من يد الآخذ، اليد العليا خير من اليد السفلى. فيقول عليه الصلاة والسلام في بيان حال هؤلاء الذين يحشرون يوم القيامة على هذه الصفة، قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ما في وجهه لحم من كثرة سؤال الناس. والمزعة هي القطعة، قطعة لحم. وأيضا أصحاب الغلول الذين يأخذون من المغانم دون أو قبل القسمة، والله جل وعلا نفى عن نبيه هذا الأمر، قال: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي يوم القيامة يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس بما ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي مقابل هؤلاء يحشر أناس على صفات طيبة وحسنة كما يحشر أهل الوضوء. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يوم القيامة، أو إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بآثار الوضوء في وجوههم وفي أيديهم. وأيضا الشهيد يحشر على صفة حسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله، كل جرح، ثم تكون، قال، يوم القيامة كهيئتها، إذا طعنت تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك، والريح ريح المسك. فيبعث ويحشر الشهيد على هذه الحال من إكرام الله جل وعلا له. وأيضا المحرم الذي يموت بإحرامه، يذهب إلى العمرة أو يذهب إلى الحج ويموت بإحرامه قبل أن يقضي نسكه، فيقول عليه الصلاة والسلام حينما مات أحد الصحابة وهو محرم، قال: أغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه بإحرامه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا، لبيك اللهم لبيك، مقبلا على أمر الطاعة. هذا ما يتعلق بالحشر، هذا ما يتعلق بالحشر. ومن مسائل يوم القيامة مسألة النفخ في الصور. مسألة النفخ في الصور، وما هو الصور؟ هو قرن ينفخ فيه، قيل نفختان وقيل ثلاث، وسيأتي معنا هذا. فقد جاء في الحديث: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وجاء في حديث: وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. والصور هو القرن، ولا يجوز أن يؤول بأمر آخر. قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال الله جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال جل وعلا: قوله الحق ويوم وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وهل هي نفختان أم ثلاث؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنهما اثنتان، نفخة الفزع وهي نفخة الصعق والموت، ونفخة البعث. ونفخة البعث الأولى يقال لها نفخة الفزع ويقال لها نفخة الصعق، وليست اثنتين. والثانية هي نفخة البعث. وقد جاء في الحديث أيضا ما يدل على النفخ في الصور، قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش آخذ بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق أو صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. لأن في قول الله جل وعلا ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله على هذا الاستثناء. وجاء في المسند قوله صلى الله عليه وسلم حينما سأله أعرابي ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. فإذا النفخة الأولى هي نفخة الفزع والصعق، وهي التي يكون بها إماتة الأحياء من جميع الخلائق وهلاك هذا العالم. والنفخة الثانية هي نفخة البعث من القبور وحشر الناس من قبورهم. ما مقدار ما بين النفختين؟ قال عليه الصلاة والسلام ما بين النفختين 40. قالوا له 40 يوما؟ قال أبيت، ما تكلم. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. الله أعلم بهذه 40. قال صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. يعني يفنى كل الإنسان إلا هذا العظم اليسير الذي في أسفل ظهره، منه ينبت الخلق إذا أنزل الله جل وعلا ماء الحياة. أول من يحشر من الخلائق قيل هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وقيل غيره من الأنبياء كموسى. والصحيح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من ينشق عنه القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر. وأما أول من يكسى من الخلق يوم القيامة فهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أول الخلائق يوم القيامة يكسى يوم القيامة إبراهيم. وهذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من أنهم يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا عراة، فيكون أول من يكسى أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والناس في الحشر يتفاضلون، فكما ذكرنا حشر الكافر حشر المتكبر، فالناس في هذا على تفاضل، وحشر الشهيد وحشر أهل الوضوء المحرصين عليه المحافظين عليه. والله جل وعلا قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، هذا من الإكرام لهم. والوفد يكون راكبا كما قال أهل العلم الراكب. وغيرهم من الناس من يحشر وهو يمشي ونحو ذلك. والناس أيضا في أرض المحشر على تفاوت كما سبق معنا في حديث دنو الشمس، الناس يتفاوتون، منهم من هو تحت ظل العرش ومنهم من هو في ساحة العرض تدنو منه الشمس، منهم من يلجم ومنهم من هو دون ذلك. وهذا دليل على تفاضل الخلق في وقوفهم بالمحشر قبل فصل القضاء، قبل فصل القضاء. واختص الله جل وعلا هذه الأمة بأن جعلها أفضل الأمم حتى في الحشر، فهم أكثر أتباع الأنبياء عددا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. ولما جاء أنهم يتميزون بالوضوء غرا محجلين من آثار الوضوء. من المسائل المتعلقة بيوم القيامة مسألة الميزان، والميزان هو الذي توزن عليه الأعمال، وهو ميزان عظيم ينصب يوم الحساب لوزن أعمال العباد، له كفتان ولسان، وهو ميزان حقيقي لا يجوز أن يؤول بغير ما أخبر به الله جل وعلا وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ميزان حقيقي له كفتان وله ميزان وله لسان. قال الله جل وعلا في إثبات الميزان: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هل الميزان واحد أم أنها موازين متعددة؟ الصواب أنه ميزان واحد، وإنما جاءت صيغة الجمع ونضع الموازين باعتبار ما يوزن عليه، والله أعلم، باعتبار ما يوزن عليه، فتوزن عليه الأعمال، فلذلك جمع لفظ الميزان، فهو ميزان حقيقي. وأما الدليل على أن له كفتان فلما جاء في الحديث أنه يؤتى للرجل يوم القيامة 99 سجلا فتوضع في كفه حتى يظن أنه هلك، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، عنده التوحيد، فتوضع في كفة فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذه الحديث يدل على أن الميزان له كفتان توضع فيهما الأعمال، يوزن بهما العبد، ولا يجوز أن يقال العدل، الميزان هو العدل، لا، الميزان يدل على العدل وليس هو العدل، لأن العدل ليس له كفتان، العدل لا يكون له كفتان، لكن الميزان يحقق به، يحقق به العدل. ما الذي يوزن في الميزان؟ الذي يوزن في الميزان ثلاثة أمور، ثلاثة أشياء توزن، فتوزن الأعمال نفسها، العمل يوزن سواء كان من عمل بدني أو من عمل قولي أو من أعمال القلوب. كيف توزن؟ علمها عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كذلك: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان غمامتان أو غيايتان الحديث. فإذا كان الله جل وعلا جعل الأعمال على هذه الصفة تأتي يوم القيامة، فله الحكمة البالغة في أن يوزنها بما شاء سبحانه وتعالى، أو كيف شاء يوزنها كيف شاء. وأيضا جاء أن السجلات، الصحف التي تكتب عليها الحسنات والسيئات، توزن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، ما ظلموني، كتبوا الحسنات وكتبوا السيئات. قال فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. لأن يا إخوة الأعذار هذه تنفع مع الخلائق في الدنيا، لكن ليس مع الله جل وعلا. فإذا قصرت في حق المخلوق قال لك: والله نسيت، والله مشغول، والله حصل لي ظرف. لكن التقصير في العمل ما تنفع فيه الأعذار بين يدي الله جل وعلا. ما تقول: والله يا رب نمت، نسيت الصلاة، نسيت الصلاة، نسيت بر الوالدين، نسيت صلة الأرحام. قال: هل لك من عذر؟ قال: لا يا رب. قال: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج. قال: فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ هو عنده التوحيد، عنده التوحيد، ليس مجرد اللفظ، وإنما عنده كلمة التوحيد والعمل بها. قال: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 99 سجلا مد البصر. قال: فقال الله جل وعلا: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا من إكرام الله جل وعلا لأهل التوحيد، من إكرام الله جل وعلا لأهل الإيمان به. كذلك مما يوزن على الميزان العامل نفسه، لكن العامل يوزن على الميزان على حسب عمله. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فإن الميزان هنا ليس على حجمه وإنما على عمله، فهذا لا يزن شيئا، إما الكافر وإما الفاجر. قال الله جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقد يكون الرجل نحيف، قد يكون الرجل نحيفا، لكن عنده من الأعمال ما يثقل به الميزان، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما كان ابن مسعود يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين رضي الله عنه وأرضاه، فجعلت الريح تكفأه يعني تهزه، فضحك القوم منه، الصحابة ضحكوا لأنه نحيف رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، أثقل في الميزان من جبل أحد ساقاء ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فضيلة عظيمة. فإذا يوزن العمل ويوزن العامل وتوزن صحف الأعمال. ومن إكرام الله جل وعلا لأهل الإيمان أن دلهم على أعمال تثقل بها موازينهم، فمن الأعمال التي تثقل بها الموازين قول لا إله إلا الله كما جاء في الحديث فتثقل البطاقة، وكذلك حسن الخلق، قال عليه الصلاة والسلام ما شيء أثقل في الميزان أو في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، خلق حسن، البشاشة، كف الأذى، بذل الندى، التبسم في الوجه، التلطف، الاحتمال. فقال عليه الصلاة والسلام ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البديء، يبغض الفاحش البديء، سيء الخلق. حسن الخلق يا إخوة يستر كل عيب، وسوء الخلق يظهر كل عيب، وحسن الخلق لا يحتاج إلى مال يبذل ولا إلى متاع يعطى، بل يحتاج إلى تبسم وحسن معاملة، وحسن معاملة هذا يحتاج إليه حسن الخلق. كذلك الإكثار قول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم كما جاء في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقول الحمد لله لقوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. وكذلك من احتبس فرسا في سبيل الله، الذي احتبس فرسا جعله للجهاد في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، كل شيء يحسن له يحسب له بالإثقال في الميزان مما احتبسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ما فائدة هذا الميزان؟ إظهار عدل الله جل وعلا، فالله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يرى العبد أعماله بنفسه، أسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يثقل موازيننا بالأعمال الصالحة. وهذا ينبه العبد على أن يحافظ على أعماله، إذا عملت أعمالا صالحة حافظ عليها. كيف أحافظ عليها؟ تحافظ عليها مما يبطلها كالشرك والتوجه لغير الله جل وعلا، أو مما ينقصها من المعاصي، فإن هناك معاصي تنقص على العبد من حسناته، كما قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ المفلس ما عنده مال، ما عنده شيء، فقالوا بعرف الدنيا قالوا من لا درهم له ولا متاع، هذا في الدنيا ما عنده متاع، ما عنده مال. قال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، عنده صلاة وعنده صيام وعنده زكاة، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. الذين ظلمهم، اغتابهم وقذفهم وظلمهم، يأخذون من حسناته. طيب نفذت الحسنات، ما بقي عنده شيء، ما الأمر؟ قال فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، لا زالت عليه حقوق، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، تأخذ من سيئاتهم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في حال أيضا بعض هؤلاء ممن تذهب حسناتهم الكثيرة، قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتي يوم القيامة أو يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، يجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. خاف الصحابة، قالوا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني لهم صلاة في الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا فيما بينهم وبين الله عصوا الله جل وعلا وفرطوا في حقه. والله جل وعلا قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، الذي خلق الظلام يراك. فالإنسان لا يفرط في حسناته. كذلك من الأمور التي يعتني بها العبد وهو يعلم أمر الميزان أن يبادر إلى الأعمال، يبادر إلى العمل الصالح ويسارع. الله جل وعلا قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نقف على هذه المسائل ونكمل ما بقي من مسائل الإيمان باليوم الآخر في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.